وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الآن تستمعون إلى الجزء السابع من القرآن الكريم، وفيه بيّن الله سبحانه وتعالى موقف اليهود والنصارى من المؤمنين، فقال عز وجل: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم مدح من آمن من النصارى بقوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين عن الاعتداء بتحريم الحلال، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبيّن سبحانه أن من حلف ألا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا أو لا يلبس شيئا مما أحل الله فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم حرم الله سبحانه وتعالى على عباده الخمر والميسر والأصنام والأنصاب والأزلام، وبين ما في ذلك من الإثم الكبير والعداوة والبغضاء، فعلى المسلمين أن يتركوا ذلك كله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين سبحانه أنه عفى لعباد المؤمنين عما كان منهم قبل التحريم، فقال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني فيما طعموا من الخمر أو فيما طعموا من ما كسبوه من الميسر قبل تحريم ذلك، إن الله يحب المحسنين. ثم حرم الله سبحانه وتعالى على من أحرم بالحج والعمرة صيد البر، وأحل لهم صيد البحر، وذكر جزاء من صاد وهو محرم وما يلزمه من ذلك. ثم فرق الله تبارك وتعالى بين الخبيث والطيب حتى لا يغتر به الناس، فقال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن السؤال الذي يراد به التعنت وإحراج السائل وإيقاعه في الحرج، أما السؤال الذي يراد به العلم والتعلم والتفقه في الدين فقد أمر الله به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم عاب الله عز وجل على الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله تركوه معتذرين باتباعهم ما كان عليهم آباؤهم، قال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وبين سبحانه وتعالى حكم الوصية في السفر عند الموت، وأن الإنسان في السفر إذا لم يجد مسلمين يشهدهما على وصيته جاز له أن يشهد غيرهما من أهل الكتاب. وختمت السورة الكريمة سورة المائدة بالحديث عن عيسى بن مريم وما أنعم الله به عليه وعلى أمه مريم عليهما السلام، وما أيد به عيسى من المعجزات، ومنها إيمان الحواريين به واتباعهم له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد من مشاهد يوم القيامة حين يقول الله تعالى لعيسى بن مريم على رؤوس الأشهاد: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أما سورة الأنعام فقد استفتحت بحمد الله نفسه على خلق السماوات والأرض وجعله الظلمات والنور، وهي دلائل توحيد ظاهرة لكل ذي عين، ولكن الذين كفروا بعد ذلك سووا غير الله عز وجل به وعبدوا غير الله معه. ومن دلائل القدرة أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من طين وقضى لكل نفس أجلا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس معرضون عن هذه الآيات منكرون لوحدانية الله وبالله هم مشركون. ثم حذرهم الله سبحانه وتعالى أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم لما كفروا بربهم وعصوا رسله، فقد أهلك الله تبارك وتعالى من القرون كثيرا، كما قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وذكر مقترحات المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أو ينزل عليك ملك من السماء يؤيدك. فرد الله عليهم بأن ذلك غير ممكن، لأنه لو أنزل ملكا لجعله بشرا حتى يألفوه، ولو جعله بشرا ما زالت الشبهة ولا تحققت الفائدة. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما فيهما من الآيات حتى يعلموا أنه لا إله إلا الله. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلنها صريح أنه مسلم لله رب العالمين، وأنه بريء من المشركين، وأنه إنما أسلم وجهه لله لأنه يخاف من عذاب الله يوم القيامة. وبين الله سبحانه وتعالى أنه قد شهد لمحمد بأنه رسول الله وكفى بالله شهيدا، وأن أهل الكتاب يعرفون ذلك جيدا، ولكنهم يكتمون الحق الذي يعرفونه. وهذا الكتمان من أظلم الظلم، ومن أظلم ممن افترى عليه كذبا أو كذب آياته، إنه لا يفلح الظالمون. ثم بين سبحانه وتعالى أن المشركين منهم من كان يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتفع بما يسمع، لأن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ثم بين موقفهم يوم القيامة حين يعرضون على النار فيندمون على كفرهم بآيات الله وبرسول الله، ويسألون الله العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فات، ولكن هيهات هيهات، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا لاعب وله، وأن الآخرة خير وأبقى، فيجب على كل عاقل أن يؤثر الآخرة على الدنيا. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الأذى من قومه وكان ذلك يحزنه، فنهاه الله تعالى عن الحزن على ما يسمع، فقال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنك الصادق وقد لقبوك بذلك قبل أن تبعث، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن الله جاعل العاقبة لك كما جعلها لإخوانك من المرسلين. ثم لفت الله تبارك وتعالى أنظار المشركين الذين هم بربهم يعدلون إلى أنهم إن مستهم بأساء أو ضراء لا يدعون إلا الله، فإذا كانوا لا يدعون إلا الله في الشدة فيجب عليهم أن يدعوه أيضا وحده في الرخاء. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن أمما كثيرة مستهم البأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ولكن قست قلوبهم ولم يتضرعوا إلى ربهم، ففتح الله تعالى عليهم الدنيا فاغتروا بها وانشغلوا بها عن ذكر الله ولم يشكروه على ما آتاهم من فضله، فكانت عاقبتهم أن أهلكهم الله تعالى أجمعين. ثم بين سبحانه وتعالى قدرته على الذهاب بسمع الناس وأبصارهم والختم على قلوبهم، وأن يأتيهم بالعذاب بغتة أو جهرة، ولن يدفع عنهم ذلك العذاب دافع، لأن قضاء الله لا يرد. فعلى الناس أن يؤمنوا بالله ورسله وأن يعملوا صالحا ينجيهم من عذاب الله في الدنيا وينجيهم من عذاب الله في الآخرة. ولقد كان المشركون قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه الفقراء حتى يجلسوا إليه ويستمعوا منه، فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وأمرهم إذا جاءه وأمره إذا جاءه هؤلاء المسلمون الفقراء أن يبش في وجوههم وأن يحسن استقبالهم وأن يبشرهم بما لهم عند ربهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه لا يملك من أمره نفسه شيئا، بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى أنه الذي يتوفى الناس بالليل ويبعثهم بالنهار، وأنه الذي يحفظهم بملائكته من بين أيديهم ومن خلفهم، وأنه إذا جاء أجلهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وأنه سبحانه وتعالى الذي يدعوه الناس في الظلمات البر والبحر إذا عصفت العواصف وهادت الأمواج لاعتقادهم أنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم نهى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه عن الجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله ويتطاولون على الله عز وجل ويقعون فيما حرم عليهم، فإن جليس المرء شريك في عمله، فلا يجوز للمسلم أن يجلس مع قوم يخوضون في آيات الله ويقعون فيما حرم الله عليهم وإلا كان شريكهم في الإثم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، وأن الناس إذا ردوا إلى الله عز وجل ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مثلا للإنسان الحيران الذي اجتالته الشياطين في الأرض، له أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا، ولكنه لا يستجيب لأنه متبع للشياطين. وأمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة وتقواه حق التقاه، لأنه سبحانه هو الملك الحق المبين المستحق لذلك كله. ثم تحدثت الآيات المباركات في ربع كامل عن إبراهيم عليه السلام ومناظرته لقومه وذريته الطيبة الصالحة التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله، وأمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهدي أولئك الأنبياء وأن يقتدي بهم. وعاب الله سبحانه وتعالى على الذين أنكروا أن ينزل الله القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، وبين أن الذي أنزل الكتاب على موسى هو الذي أنزل القرآن على محمد، وأن تكذيب القرآن أو إنكار الوحي أو ادعاء القدرة على تنزيل شيء من مثل ما نزل الله هذا من أظلم الظلم، وأن الله سيجازي الظالمين يوم القيامة بما كانوا يستكبرون. ثم ختم الجزء السابع من هذا من القرآن الكريم بلفت الأنظار إلى بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله عز وجل في الآفاق وفي الزرع وفي النفس. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس جعلوا لله شركاء الجن وقد خلقهم سبحانه وتعالى ونسبوا إليه الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي الذي جاءه من عند الله والإعراض عن المشركين، ونهى المسلمين أن يسبوا المشركين حتى لا يسب المشركون رب العالمين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هنا أخذ العلماء تلك القاعدة الأصولية وهي سد الذرائع. وختم الجزء السابع من القرآن الكريم ببيان أن المشركين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية تدل على أن محمدا رسول الله لا يؤمنون بها ولا يتبعونه، فقال الله لرسوله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.